بسم الله العظيم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا الكلام بعد ما انتهينا من الركن الأول من أركان الاستصحاب يقع الكلام الآن في الركن الثاني، وهذا الركن الثاني هو عبارة عن الشك في البقاء. قد يقال طبعا أصل أن الشك في البقاء ركن من أركان الاستصحاب من البديهيات، وقد نص في الروايات صحيح الصحاح زرار أو حتى فرد سؤال برواية عبد الله بن سنان كلها مفروض فيها أن هناك شكا في البقاء، وورد في الأحاديث من نص الصريح لا تنقض اليقين بالشك. طبعا هلا ما معنى الشك؟ أنه هو عبارة عن كل شيء غير معتبر، سواء كان شكا بالاصطلاح المنطقي أم كان ظنا لم يقم دليل على حجيته، بغض النظر عن هذه المسألة. بس أصل فكرة أن هناك شكا حتى تجري الاستصحاب هذا أمر واضح جدا في لسان الروايات ليس فيه بحث. لكن وين الكلام وقع بين العلماء؟ أن قد شخص يقول لنا هذا، يقول أنه حتى لو يقول لنا هكذا الأمر، لكن يصور المسألة ضمن هذه المقدمات، يقول لنا أليس الاستصحاب من الأحكام الظاهرية؟ باعتبار الاستصحاب هو عبارة عن حكم، إذا فرض الاستصحاب هو أصل عملي لعله كما تقدم معنا فيما مضى ويأتي إن شاء الله تعالى، لعله مسألة أنه ترضى الاستصحاب أصل عملي، والاستصحاب بما أنه أصل عملي يعني أنه يحدد الموقف العملي عند الشك، باعتبار أنه معنى الأصول العملية هي باعتبار أن الأصول العملية هي مجرد أحكام ظاهرية جعلت في مقام الشك لتحديد الموقف العملي. وإذا كان الاستصحاب حكما من الأحكام الظاهرية حينئذ معنى كون شيء أنه حكم ظاهري أنه أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. أصلا لا يصدق عنوان الحكم الظاهري إلا إذا كان هناك شك. أصلا اختراع فكرة الحكم الظاهري أنه أنا لا أعلم بالحكم الواقعي، أصلا هي فكرة الحكم الظاهري كل هذه في المقام. فقد واحد يقول بأنه حتى لو فرضنا أن صحاح زرارة الثلاثة ورواية عبد الله بن سنان لم يرد فيها عنوان الشك في الروايات، لابد أن نقول من أركان الاستصحاب الشك. ليش؟ لأن الاستصحاب حكم ظاهري، وإذا كان الاستصحاب حكم ظاهري فنطبق التعريف. ما هو الحكم الظاهري؟ الحكم الظاهري هو حكم أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، فكل حكم أخذ فيه الشك في الحكم الواقعي هو حكم ظاهري. إذن الاستصحاب لابد أن يكون أخذ في موضوعه الشك لكي يصدق عنوان الاستصحاب. فالشك في البقاء ركن على كل تقدير، سواء أكان الشك في البقاء منصوصا عليه في الرواية أم لا، أم قضاء لتحليل حقيقة الحكم الظاهري. فإن من حلل حقيقة الحكم الظاهري يدري أن هناك لابد أن يكون هناك شك في البقاء. فهذا الركن لا يحتاج لإثباته الاستدلال بالروايات، بل يكفي لإثبات هذا الركن تحليل حقيقة الحكم الظاهري فعلا. الدعوة ما يريد الماتن بيانه بحث خلال هذه الأيام اللاحقة اليوم وغدا وبعد غد لعله، ما يريد الماتن تحليله في هذه الأيام المتوالية أن هذا الكلام غير صحيح، وأنه فرق بين أن يكون الدليل على ركنية الشك الرواية، وبين كون الدليل على ركنية الشك أن الاستصحاب حكم ظاهري، وأن النتائج تختلف. يعني نتيجتنا فيما لو كان دليلنا على ركنية الشك في البقاء روايات حتكون عندنا نتيجة، وإذا كان دليلنا على الاستصحاب ركنية الشك في البقاء هو تحليل الحكم الظاهري فيكون عندنا نتيجة أخرى فعلا. نعم نحن نسلم أن أصل الشك موجود على كل تقدير، سواء كان دليلنا الروايات أم دليلنا تحليل حقيقة الحكم الظاهري، لكن الثمرات المترتبة تظهر الفرق بينها في قضيتين يذكرهما الماتن تباعا فعلا. وإلى هذا أشار الماتن بقوله رحمة الله تعالى عليه: والشك في البقاء هو الركن الثاني، وذلك لأخذه في لسان أدلة الاستصحاب، مثل صحاح زرارة الثلاثة الأولى حيث ورد لا تنقض اليقين بالشك. وقد يقال إن ركنيته يعني ركنية الشك في البقاء ضرورية بلا حاجة إلى أخذه في لسان الأدلة، حتى لو لم يرد في الروايات لا تنقض اليقين بالشك، كنا نقول بأن الشك في البقاء هو ركن في الاستصحاب. ليش؟ لأن الاستصحاب بالآخرة حكم ظاهري، والحكم الظاهري متقوم بالشك، لأنه أصلا حقيقة الحكم الظاهري ما أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. فإن فرض الشك في الحدوث كان طبعا هذه العبارة، إن فرض الشك في الحدوث كان موردا لقاعدة اليقين. ليش؟ لأنه إذا كان الشك شكا في الحدوث يعني تزلزل اليقين السابق. ما أنت سابقا أشرنا إلى هذا البحث، أنه الفرق بين قاعدة اليقين اللي هي قاعدة الشك الساري، وبين قاعدة الاستصحاب، أنه في قاعدة الاستصحاب اليقين السابق ما زال موجودا، لكن الآن أشك في بقائه. أما في قاعدة اليقين الشك السابق، اليقين السابق قد زال، لم يعد هناك يقين سابق، أصلا أنا أشك بما تيقنت به سابقا. فإن فرض الشك في الحدوث كان موردا لقاعدة اليقين، فلا بد إذن من فرض الشك في البقاء. ولكن سيظهر أن ركنية الشك في البقاء بعنوانه له آثار إضافية لا تثبت بالبرهان المذكور، بل بأخذه في لسان الأدلة. فانتظر، أدي بدك تنتظر؟ ها؟
ثانية
القضية الأولى. بس انتظر شوي، أتفضل ننتظر. تفضل.
كون الاستصحاب حكما ظاهريا يعني أنه لابد أن يكون هناك شك، هل هذا يساوي الشك في البقاء دائما، أو هناك فرق بين كونه شكا وشك في البقاء؟
شك في شيء، شك في ماذا؟ هل شك في حدوث الحكم أو في حدوث المتيقن، أو شك في بقاء المتيقن؟ إذا كان شك في حدوث المتيقن، فهذا يكون حينئذ قاعدة اليقين. إذا كان شكا في بقاء المتيقن فهو قاعدة الاستصحاب. بل يقول الماتن: وتتفرع على ركنية الشك في البقاء قضيتان. القضية الأولى، هلا بدنا نحن نبين الثمرة والفرق ما بين أخذ الركن، أخذ الشك في البقاء، ركن الاستدلال على الشك في البقاء بالرواية، بين الاستدلال على الشك في البقاء عن طريق وش اسمه هذا، عن طريق تحليل الحكم الظاهري وبيانه. بيانه في ضمن نقاط، طبعا هو هيك الفكرة، يعني نتيجة البحث اللي بدنا نقولها هذه هي أنه، عم بعطيكم النتيجة قبل أن نبدأ بالبحث، النتيجة التي نريد أن نصل إليها هي هذه، أنه إن قلنا إن الدليل على ركنية الشك في البقاء الروايات، لا يصح الإجراء الاستصحابي في الفرد المردد. وأما إذا قلنا بأن ركنية الشك في البقاء مستدل عليها بتحليل حقيقة الحكم الظاهري، فيمكن إجراء الاستصحابي في الفرد المردد. هذه هي الفكرة. نحن بدنا نوصل لهنيك، نريد أن نطرح هذه المسألة، أنه تظهر الثمرة في الاستصحاب الفرد المردد. إذا قلنا حقيقة الحكم الظاهري، إذا قلنا بأنه شك في البقاء دليل تحليل الحكم الظاهري، يجري الاستصحاب في الفرد المردد. إذا قلنا بأنه
فرد المردد،
هلا نحكي عن شو فرد، هلا نحكي شو عن مقصودنا فرد المردد، هلا نتكلم بالمثال حيتوضح. أما إذا قلنا بأنه دليلنا الروايات، فلا يجري الاستصحاب. هذا ما نريد الوصول إليه إن شاء الله تعالى. فلنبدأ بهذه المقدمات نقطة نقطة لكي نصل إلى هذه المسألة إن شاء الله تعالى. النقطة الأولى، سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى في أواخر بحث الاستصحاب الحديث عن استصحاب ما يسمى بالاستصحاب الكلي، وقد تقدم معكم في الحلقة الثانية فعلا، وفي غير الحلقة الثانية تقدم معكم أيضا، لعله في أصول مضافة ليكون تقدم معكم، لأنت ما قرأتوش هذا الأبحاث مضافة، وقد تقدم في أكثر من مكان لعله معكم. نحن سابقا أشرنا لهذا الفوارق ما بين الاستصحاب الكلي وبيانه في قاعدة احفظوها بحياتكم، والمتن كثير يأكد عليها في هذا البحث، أنه سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى في الركن الرابع من أركان الاستصحاب، أن شرط جريان الاستصحاب وجود أثر عملي، ودائما وأبدا إذا أردت استصحاب شيء لابد أن يكون هناك أثر عملي مترتب على هذا الاستصحاب. وإلا إذا كان هناك فنجان قهوة بين يديك وشككت بأنه قد فرغ أو لم يفرغ وكان ممتلئا فيما مضى، فلا تستطيع أن تستصحب بقاء ماذا وجود القهوة في الإناء إلا إذا كان هناك حكم شرعي مترتب على بقاء القهوة في الفنجان أو في الركوة، ركوة القهوة الدول شموها. على كل حال أحسنت، بارك الله بك، أنا خرص القهوة عندي. على كل حال مهنا المسألة، المسألة وين؟ المسألة تقول بأنه شرط جريان الاستصحاب وجود أثر عملي، فدائما وأبدا أهم شيء نحن كمستنبطين للأحكام الشرعية أو مريدين لتطبيق الاستصحاب على الأحكام الشرعية، أنه عندما نريد أن نستصحب أن ننظر أين يترتب الأثر، هل الأثر يترتب على هذا المستصحب الذي نريد استصحابه أو لا يريد الأثر يترتب عليه، وإذا لم يترتب عليه الأثر لا يحق لك الاستصحاب، وإذا ترتب عليه الأثر لك الاستصحاب. ثم بعد ذلك العلماء قالوا في عندنا شيء بسموه الكلي اللي هو عبارة عن الطبيعة، مثلا قالوا أن هذا استصحاب الكلي له أقسام ثلاثة معروفة، القسم طبعا المادن سوف يأتي منه أنه له أقسام أربعة، لكن هو القسم الثالث هو قسمان، يعني بيصيروا ثلاثة هن بالدقة. فعلى كل حال الاستصحاب القسم الكلي هو قال له أقسام ثلاثة. القسم الأول أسهل الأقسام، أنه مثلا تعلم بأن زيدا دخل الغرفة، تعلم بأن زيدا دخل المسجد، فأنت علمت بشيئين، عندما دخل زيد المسجد علمت بأمرين، الأمر الأول علمت بالفرد وأن زيد دخل المسجد، وعلمت بأمر ثاني أن الكل قد تحقق في المسجد لأن الإنسان قد دخل المسجد، فأنت علمت بوجود الفرد وعلمت بوجود الكلي فعلا، فلك علم بوجود بحدوث الكل وحدوث الفرد. ثم بعد ذلك شككت بأن زيد هل خرج من المسجد أو ما زال باقيا في المسجد، وكنت قد نذرت نذرا، حينئذ هل لك الاستصحاب أو ليس لك الاستصحاب؟ نقول أنت ماذا أستصحب؟ هل أستصحب بقاء زيد أو أستصحب بقاء الإنسان في المسجد؟ نقول المسألة تابعة للأثر الشرعي، هل الأثر الشرعي مترتب على زيد فتستصحب بقاء زيد، وإذا كان الأثر الشرعي مترتب على بقاء الإنسان فتستصحب بقاء الإنسان فعلا. وإلا كلا الاستصحابين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي جائز في نفسه، باعتبار أنه الفرد له أثره الشرعي والكلي أيضا له، عفوا الفرد له يقين سابق وشك لاحق، والكلي أيضا له يقين سابق وشك لاحق، فما يستصحب على أساس الركن الرابع اللي هو عبارة عن وجود الأثر العملي فعلا. هذه نقطة. قالوا هذا القسم الأول من أقسام الكلي. القسم الثاني هو محل بحثنا، ما نحكي عن القسم الثالث، القسم الثالث يأتي معنا بعدين وتقدم إشارة له فيما مضى. الكلي القسم الثاني هو الطويل والقصير، البقة والفيل، تتذكروهم تتذكروا، واحد يعلم إجمالا بأن هناك حيوان في هذا الغرفة، لكنه اشتبه أمره أن هذا الحيوان الذي في الغرفة هو فيل أو بقة، باعتبار أن هناك شبها ما بينهما، باعتبار أن كل منهما له ماذا؟ له خرطوم، فأنا يقع عندي الشك في المقام أن هناك حيوانا ذو خرطوم في الغرفة، لكن اشتبهته، اختلط علينا البقر، اشتبه علينا البقر، ما ندري بعد أنه هذا فيل أم أنه بقة فعلا. لو كان فيلا فإنه يبقى كثيرا، لو كان بقة ثلاثة أيام بموت، فأشك بعد ثلاثة أيام هل بقي الحيوان أو لم يبقى الحيوان في الغرفة. تستطيع أن تستصحب الكل، هل لك أن تستصحب الفرد؟ هنا محل الكلام. هل لك أن تستطيع، يعني بعبارة واضحة، أنه إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على عنوان الحيوان تستطيع أن تقول هكذا: أنا كنت أعلم بوجود حيوان في هذه الغرفة، أشك ببقاء الحيوان، ليش؟ لأنه لو كان بقة لمات، ولو كان فيلا لكان باقيا، أستصحب بقاء ماذا؟ بقاء الحيوان. لكن هل لي استصحاب الفرد؟ هل لي استصحاب بقاء الفرد الذي دخل أو ليس لي استصحاب الفرد الذي دخل؟ هذا هو محل الكلام، وهذا ما نسميه بالفرد المردد، يعني فرد مردد يا مولينا الكرام؟ يعني أنك أنت تنظر إلى الغرفة وتقول هذا الذي دخل هل هو باق أو لا، مع كلمة هذا مع إشارة، هذا الذي دخل هل هو باق أو لا. هذا مردد ولا مش مردد؟ مردد، لأنه يحتمل أن يكون فيلا فهو باق، ويحتمل أن يكون بقة وقد ماتت وصارت ماذا؟ عظاما، ومن يحيي العظام وهي رميم. فإذا هذا الذي كان، هذا كان موجودا، أشك في بقائه أو لا، هل لي استصحابه أو لا. المثال لأعطاه الماتن هذا هو المثال، أعطاه بالمسجد ولا بالبيت والله مش عارف أنا فعلا، بس على كل حال بالمسجد. قال بأنه لو علمت بأن هناك شخصا في المسجد هو إما زيد وإما خالد، علمت أن شخصا في المسجد إما هو زيد وإما خالد، ثم ماذا حصل؟ رأيت زيدا خارج المسجد، ثم أنت رأيت زيدا هو خارج المسجد، فكان لي علم بوجود كلي، عندي علم بوجود كلي الإنسان في المسجد، أشك هل هذا الكلي في المسجد ما زال موجودا أو لا. إن كان الذي دخل هو خالد فما زال موجودا، وإن كان الذي قد دخل زيد فزيد قد خرج. فحينئذ يدور الأمر بين فرد قصير اللي هو زيد وفرد طويل اللي هو خالد، فخالد ما زال موجودا، وزيد لعله قد عفوا لو كان هو الذي دخل فهو الآن أمامي قد خرج يعني فعلا في المقام. فأنا أقول بأني كنت أعلم بدخول إنسان في المسجد، أشك في بقاء الإنسان في المسجد، أستصحب بقاء الكلي، هذا يسموه استصحاب الكلي القسم الثاني. لكن السؤال مو هنا، السؤال أنه لو افترضنا أن الأثر الشرعي لم يكن مترتبا على الكلي بل كان مترتبا على الفرد، فأنا ما في استصحب الكلي، لا، لأن الكلي ليس له أثر شرعي. صحيح الكلي كلي الإنسان فيه يقين سابق وشك لاحق، فالركن الأول والثاني متحققان، لكن الركن الرابع وهو وجود أثر شرعي غير موجود في الكلي، باعتبار أنه فرضنا أن الأثر الشرعي كان على الفرد، هل لي استصحاب الفرد وأقول هكذا هذا الذي دخل أشك أنه خرج أو لا، هذا الذي دخل أشك أنه خرج أو لم يخرج، أو لا أستطيع أن أفعل ذلك؟ مش أنت رأيت شخصا يدخل المسجد شككت أنه خالد أو زيد، تقول هذا الذي دخل هل خرج أو لم يخرج؟ لو كان هذا هو زيد قد خرج، لو كان هذا خالد فهو ما زال موجودا، فهذا نسميه الفرد المردد. هل لي استصحاب هذا الفرد المردد أو ليس لي استصحاب هذا الفرد المردد فعلا؟ هذا هو السؤال المطروح في هذه المسألة. ما أدري وضحت شو الفكرة؟ جيد، فلنقرأ العبارة حتى نصل.
نعم، على أي مسألة أنه الفرد المردد تفصل هو الكل، لكن أقول الفرد المردد هو الكل.
أقول هذا بتقلي كلي، هذا كلمة هذا للتأكيد على أنه ليس كليا.
هلا خلينا نكمل بحثنا.
إيه لا بأس. قال والشك في البقاء هو الركن الثاني، وذلك لأخذه، يعني أخذ الشك في البقاء في لسان أدلة الاستسقاء العبارة، ولكن سيظهر أن ركنية الشك في البقاء فانتظر كمن قرأنا العبارة. ولتفرع على ركنية الشك في البقاء قضيتان: الأولى أن الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد، ونقصد طبعا أن الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد فيما لو كان الدليل ركنية اليقين السابق هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن الروايات كما يأتي معنا إن شاء الله. ونقصد بالفرد المردد حالة القسم الثاني من استصحاب الكلي اللي حكيناها من شوي. كما إذا علمنا بوجود جامع الإنسان كلي الإنسان في المسجد وهو مردد بين زيد وخالد، ونشك في بقاء هذا الجامع، لأن زيدا نراه الآن خارج المسجد، هي جلس جنبي، فلو كان الذي دخل زيد فهو خرج، لو كان خالد فهو مازال موجودا. فإن كان هو المحقق، من هو كان؟ فإن كان زيد هو المحقق للجامع حدوثا فقد ارتفع الجامع، وإن كان خالد هو المحقق للجامع فلعله لا يزال باقيا، فعندي شك بالفرد. وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجامع بشرط، شو بالشرط؟ إذا كان لوجود الجامع أثر شرعي، ويسمى بالقسم الثاني من استصحاب الكل كما تقدم في الحلقة السابقة. ولا يجري استصحاب بقاء زيد. ليش لا يجري استصحاب بقاء زيد؟ من بيقول لي؟
نحو خرج،
لأنه ما في شك بالبقاء، قطعا راح. ولا استصحاب بقاء خالد، ليه؟
لأنه
لا يقين بالحدوث. ليش؟ أنت تعلم أنه دخل خالد حتى تصحبه، فلا يمكن لا استصحاب زيد بقاء زيد، لأنه زيد قطعا قد خرج، وليس لي استصحاب بقاء خالد، لأنه خالد لا عندي يقين بالحدوث بلا شك. شو بدنا نخترع؟ بدنا نخترع فكرة أخرى، استصحاب هذا الفرد المردد. ولكن قد يقال إن الآثار الشرعية إذا كانت مترتبة على وجود الأفراد بما هي أفراد، أمكن إجراء استصحاب الفرد المردد على إجماله، بأن نشير، ركزوا العبارة، بأن نشير إلى واقع الشخص الذي دخل المسجد، نقول هذا، ونقول إنه على إجماله هذا الذي دخل يشك في خروجه أو لا. فأنا عندي يقين بأن هذا المردد بين زيد وخالد قد دخل، وعندي شك في أن هذا قد خرج أو لا، أستصحب ماذا؟ أستصحب بقاءه. هذا ما يسمى بالفرد المردد فعلا. شو رأيك أيها الماتن؟ يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه فعلا بأنه ينبغي لنا أن ننظر، ما مقصودك من كلمة هذا؟ هل عندما تقول أنت هذا مقصودك بأنه هذا بعنوانه التفصيلي أم هذا بعنوانه الإجمالي؟ شو مقصودك؟ يعني هذا الفرد الخارجي بعنوانه التفصيلي بما له من مشخصات، أو لا هذا بعنوانه الإجمالي الجامع بين زيد وخالد؟ إذا كان مقصودك هذا بعنوانه الإجمالي الجامع بين زيد وخالد، فهذا هو استصحاب الكل، وقد تقدم أن استصحاب الكل إنما يجري إذا كان هناك أثر شرعي، مع أنك أنت فرضت الأثر الشرعي أين هو؟ في خصوص الفرد بعنوانه التفصيلي. ما هو شو الفرق؟ هو شو أور العبارة؟ لكن قد يقال إن الآثار الشرعية إن كانت مترتبة على وجود الأفراد بما هي أفراد، نحن فارضين المسألة أن يكون الأثر وين هو؟ على الفرد مو على الكل، وهذا بعنوانه الإجمالي هذا عين الكل، فاستصحابه استصحاب للكل، ولا يصح استصحاب الكل إلا إذا كان هناك أثر شرعي مترتب عليه، وقد فرضنا أن الأثر مترتب على الفرد بما هو فرد. أما إذا كان مقصودك من الاستصحاب هذا بعنوانه التفصيلي بما له من المشخصات، فنقول لك نحن ليس لدينا شك في البقاء، ليس لدينا شك في البقاء. ليه؟ لأنه حتى يكون عندي شك في البقاء لابد أن يكون شك في البقاء على كل تقدير، مع أنه أنا إنما يكون لدي شك في البقاء إذا كان الداخل زيد، إذا كان الداخل خالدا، أما لو كان الذي دخل زيد فهو مقطوع الارتفاع. أنت هل تستطيع في هذه اللحظة أن تقول أنا أشك في بقاء هذا الفرد أو لا؟ ما عندي شك فعلي بالبقاء، أنا أقول هذا الفرد أشك في بقائه إذا كان الذي دخل خالد، أما إذا كان الذي دخل هو عمر فما عندي شك في البقاء. فأنت بلحاظ هذا الفرد بعنوانه التفصيلي بما له من مشخصات ما عندي شك في البقاء على كل تقدير، حتى لو كان هو زيد، لأنه لو كان زيدا هو مقطوع الارتفاع، لو كان خالد هو مشكوك البقاء صحيح في المقام. فحينئذ نقول إنه إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الفرد بما هو فرد، وأردت استصحاب هذا بعنوانه التفصيلي بما له من مشخصات، فإن ركن الاستصحاب الشك في البقاء غير متوفران، لأنه ليس لديك شك في بقاء هذا الفرد. لا، لأنه يحتمل أن هذا هو عمرو، هو زيد، وزيد مقطوع الارتفاع. ما أدري وضحت ولا لا. إذا كانت واضحة حينئذ يأتي هنا الفكرة، ما هي؟ أنه طيب سلمنا معك أنه ما عندي شك في البقاء، بس عندي شك أو لا؟ أصل فكرة أنا عندي شك بالنتيجة. صحيح ما عندي شك في بقاء هذا الفرد، معك حق، لكن عندي شك أنا ولو على تقديري من التقادير، فالشك أصل الشك موجودا. والحكم الظاهري، ما في برواية ولا بآية تقول بأن الحكم الظاهري يشترط فيه صدق عنوان الشك في بقاء ما دخل. لذلك لو كان الدليل على ركنية الشك في البقاء هو تحليل الحكم الظاهري، هنا أستطيع أن أقول أنا عندي شك ببقاء هذا ولو على بعض التقادير، فحينئذ يمكن لماذا؟ استصحاب. أما إذا كان الدليل عليها الاستصحاب، دليل على ركنية الشك بسبب الرواية، فحينئذ لا أستطيع إجراء الاستصحاب. شوف العبارة، قال: لكن الصحيح أن هذا الاستصحاب لا محصل له، يعني استصحاب هذا الفرد، لأننا حينما نلحظ الأفراد بعناوينها التفصيلية بما لها من مشخصات خارجية لا نجد شكا في البقاء على كل تقدير، بل نحن أقول أنا هذا العنوان التفصيلي أشك في بقائه على تقدير كون الذي دخل خالد، إذ لا يحتمل بقاء زيد بحسب الفرد، فلو كان الذي دخل زيد فقد خرج قطعا. وإذا لاحظناها بعنوان إجمالي هو كلي بغض النظر عن المشخصات، وهو عنوان الإنسان الذي دخل إلى المسجد، فالشك في البقاء موجود. فإن أريد استصحاب الفرد المردد إثبات بقاء الفرد بعنوانه التفصيلي فهو متعذر، إذ لعل هذا الفرد هو زيد، وزيد لا شك في بقائه، فيكون الركن الثاني مختلا. وإن أريد به إثبات بقاء الفرد بعنوانه الإجمالي يعني الكلي، فالركن الثاني محفوظ في شك في البقاء، لكن الركن الرابع، من الركن الرابع وجود أثر شرعي غير متوفر، لأن الأثر الشرعي غير مترتب بحسب الفرد على العنوان الإجمالي بل على العناوين التفصيلية للأفراد. طبعا كان يمكن للماتن أن يجيب جواب آخر بله الوجعة الرأس، أنه أثر شرعي وما أثر شرعي، فليقول هذا عود إلى الاستصحاب الكلي وليس استصحابا للفرد. يعني كان يمكن الماتن يعبر هذا التعبير، يقول: وإن أريد استصحاب إثبات بقاء الفرد بعنوانه الإجمالي فهو خروج عن محل الكلام، لأنه صار من استصحاب الكلي ولم يعد استصحابا للفرد المردد. خلصنا، ونحن لم نمانع فيما مضى من جريان الاستصحاب الكلي، مش بحاجة الماتن إلى فكرة الأثر الشرعي لكي يجيب عن هذه الإشكالية. ومن هنا نعرف أن عدم جريان استصحاب الفرد المردد من نتائج ركنية الشك في البقاء الثابتة بظهور الدليل. طبعا في سؤال مطروح أنه ما الفرق بين ركنية الشك في البقاء وركنية الركن الثالث اللي هو عبارة وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، هيجي إن شاء الله تعالى. ولا يكفي فيه البرهان القائل بأن الحكم الظاهري متقوم بالشك، إذ لا يأبى العقل عن تعبد الشرع ببقاء الفرد الواقعي مع احتمال قطعنا بخروجه. نحن لا نقطع بخروجه، نحن هل نقطع بخروج هذا؟ ما عندنا قطع بخروج هذا، نحن على أحد التقديرين يكون قد خرج، ولا على تقدير آخر لم يكن قد خرج. صحيح لا يصدق عنوان الشك في البقاء، لكنه بلا إشكال عندي شك في الحكم الواقعي. إذا كان عندي شك في الحكم الواقعي فلا مانع يتعبدني الشارع به فعلا. ما أدري إذا وضحنا الفكرة، أديش وضحناها أو لا.
لا، ما قصدت الشيخ، بس يعني بناء على ظهور الدليل يمكننا الاستصحاب، وأما بناء على التحليل لا يمكننا ذلك.
بل عيد،
يعني بناء على الدليل الشرعي، بناء على ظهور الدليل يمكننا الاستصحاب.
لا لا يمكن، لا يمكن، بالعكس.
أما أنا هيك فهمت بحسب الكلام، ما بعرف إذ لا يقبل حقه عن تعبد الشرع الرقان الفرد الواقعي.
عيد العبارة. ومن هنا نعرف أن عدم جريان استصحاب الفرد المردد من نتائج ركنية الشك في البقاء الثابتة بظهور الدليل، ولا يكفي فيه، يعني في عدم الجريان، البرهان القائل بأن الحكم الظاهري متقوم بالشك. فتحليل الحكم الظاهري لا يكون مانعا من جريان الاستصحاب الفرد المردد، أما الروايات هي المانعة من جريان الاستصحاب في الفرد المردد، إذ لا يأبى العقل عن تعبد الشرع ببقاء الفرد الواقع مع احتمال قطعنا به بخروجه. طالما أنه ما لديك قطع واقعي بخروجه، فيمكن للشرع أن يتعبدك بحكم ظاهري، إذ لم يؤخذ في الحكم الظاهري إلا الشك في الحكم الواقع وعدم القطع، وأنت غير قاطع، فيمكن أن يتعبدك المولى بحكم الظاهري فعلا في المقام. طبعا هلأ الماتر رحمه
أفضل نلاحظ أنه الشهيد الصدر أكثر من موقع تمر معنا سابقا كما يستعين بفكرة ظهور الدليل، حتى لما حكي مثلا بالبراءة لما فصل
كل البشر، كل العلماء بيصدق ظهور الدليل. شو النقطة؟
يعني كل ما لم تظهر الدليل بالأخير يزيد فسك فيه ليرد أي تحليل أي رأي أكذا
بلا أشكال. طبعا بلا أشكال، بلا أشكال.
طب سؤال الفرد المردد، مرمعنا سابقا قضية الفرد المردد لا وقع على مرده على
وغيره. نحن شرحنا لم نقصد من الفرد المردد أن هناك شيء اسمه بالخارج فرد مردد. الفرد المردد مقصودنا منه شخص لا تعلم من هو أنت، فهو مردد بحسب علمك، مش مردد بحسب الواقع. مثل شيء شبح بتشوفه بالخارج فتتردد بأنه زيد أو خالد، فأنت بالنتيجة ما في بالخارج فرد مردد، بالخارج يا أما زيد يا أما خالد، لكن باعتبار اشتباهك أنه زيد أو خالد أطلقنا عليه عنوان ماذا؟ الفرد المردد. فالتردد تردد في فهمك مو بالوجود. نعم، مبنى الكل مبدئيا، ما بتصور في عالم يقول بأن هناك مردد بالخارج موجود. لذلك أشكلنا على الأخوان سابقا وقلنا له بأنه أنت عندما تقول بأن العلم الإجمالي حقيقته فرد مردد وفي واقع مردد تعلق به العلم، تتذكره؟
طبعا واضح بجزء هذا بجزء استصحاب، وانا اتغمان الفكرة شيخنا مش بالواقع هو صح فرد مردد مجمل إذا ما نعبر بجزء فيك تستصحبه.
شو المشكلة؟ هذا 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 من فيه أشر بإشارة أشير إليه وأقول هذا الذي دخل عندي شك فيه أستصحبه، طالما أني لم أقطع. تنعبر هكذا، تنعبر هالتعبير، لك هالتعبير، هاي التعبير استفدت شو اسمه، ما بقدرش مناسب أو غير مناسب. إذا كان دليلنا على ركنية الشك في البقاء، إذا أردنا أن نستدل بالروايات، نقول بأن ركن الاستصحاب الشك في البقاء. أما إذا كان دليلنا تحليل الحكم الظاهري، فغاية الركن هو ليس الشك في البقاء، الركن هو عدم العلم بالحكم الواقعي، عدم القطع بالحكم الواقعي. ففي كل مورد لا أقطع بالحكم الواقعي يمكن يتعبدني المولى بماذا؟ بحكم ظاهري. صدق عليه عنوان الشك في البقاء أو كان شكا في البطيخ، بالنتيجة ما هو؟ أنا لا أعلم بالحكم الواقعي، إذ لم يؤخذ في حقيقة الحكم الظاهري إلا ماذا؟ إلا الجهل بالحكم الواقعي فعلا. أنا في مورد الفرد المردد هل عندي علم بالحكم الواقعي؟ ما عندي قطع، لأنه لعله زيد لعله خالد، فأنا ما عندي علم بالحكم الواقعي، فالعقل لا يأبى أن يتعبدني ببقاء هذا. أما إذا كان دليلي هي الرواية فالشك في البقاء. شيخ فضل اطلع فيه منيح أنت، إذا قلنا بأن ركن الاستصحاب هو الحكم وتحليل الحكم الظاهري، لم يعد الركن هو الشك في البقاء، صار الركن ما هو؟ عدم العلم بالحكم الواقعي.
السورة ما بيفرق إذا كان الشك هو الموضوع الشك في الحكم،
لا حكم ظاهري مطلقا، الحكم الظاهري سواء كان حكما ظاهريا كليا أو حكما ظاهريا جزئيا، شو العلاقة هذه؟ واضح إن شاء الله تعالى المسألة؟ إن شاء الله تعالى سوف يأتي من الماتن إن شاء الله تعالى في أبحاث لاحقة أنه ينكر أن يكون في الروايات قد أخذ عنوان الشك في البقاء في لسان الدليل. ما تتضايقوش، لأنه سوف يأتي منه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. البحث الثاني لا ندخل فيه، عندنا 3 أيام تعطيل على كل حال، يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.